في طيف الكتاب يجدد للقارئ الموثقا مداد لدنيا الثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مداد، حيث نجلس وإياكم على مائدة الكتب وأخبارها، نسيح بعقولنا وأفهامنا وقراءاتنا المتعددة في هذا البرنامج. اليوم سيكون إن شاء الله حديثنا منصبا حول الفقه وما يتعلق بالفقه، وسيكون بضيافتنا أو سنكون في ضيافة فقيه من الفقهاء المعاصرين هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، حيث سنتعرف بإذن الله عز وجل في كتاب في فقرة في الميزان إلى كتاب المعايير الشرعية، لنتعرف على هذا الكتاب، ماذا يعني هذا الكتاب، وماذا تعني كلمة المعايير، ومن أصدر الكتاب، وما أهمية وقوة هذه المعايير. يلي ذلك بإذن الله عز وجل الحديث في فقرة نادي القراء عن ما يتعلق بالمعاملات المالية المعاصرة وأهميتها، وللشيخ كتاب مطبوع في هذا. سنحاول أن نسأل ضيفنا بعض الأسئلة المهمة حول فقه المعاملات المالية المعاصرة ولماذا يجب الاهتمام به. كالمعتاد في مقدم الحلقة سنستعرض وإياكم بعض جديد الكتب، وسنختم الحلقة بإذن الله عز وجل بكتاب يختاره لنا ضيفنا بعناية، فأدعوكم مشاهدينا لمتابعة فقرات هذا البرنامج.
لنا في دروب العلوم
الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم.
فقرة الوراق كالمعتاد مشاهدينا نستعرض وإياكم فيها بعض جديد الكتب. كتبنا الأربعة في هذه الفقرة من كتب دار الميمان الجديدة، قدمها الأخوة في دار الميمان أو مكتبة الميمان. أول هذه الكتب هو كتاب جهود أبي عبد الله المجاصي في خدمة علوم القرآن، دراسة وتحقيق الدكتور عبد اللطيف الميموني، وهو من مشورات مؤسسة الشيخ غانم بن علي آل ثاني. بالنسبة لهذا الكتاب حرص فيه مؤلفه أن يبين نموذجين من نماذج خدمة أبي عبد الله المجاصي لعلوم القرآن، وهما شرحه أو هما غريب القرآن، وهي منظومة للمجاصي رحمه الله في 712 بيتا بدأ فيها الغريب، غريب سورة الفاتحة حتى غريب سورة الناس، حقق هذه المنظومة. وأيضا كذلك الجزء الآخر هو شرح درر اللوامع، وهذا لشيخه بن بري، وقد سمع هذه المنظومة على شيخه كثيرا وراجعه فيها، ثم شرحها في آخر عمره يعني المجاصي، ويعني طال في الشرح، ربما ذكر أيضا القراءات ما يتعلق بها في هذا الشرح، مع أن هذه المنظومة هي لقراءة نافع رحمه الله. أيضا لازلنا في الكتب من دار الميمان، هناك كتاب لطيف هو شباك المناسخات، والمناسخات من مسائل المواريث والتي قد تكون فيها صعوبة على كثير من المتعلمي هذا العلم. المؤلف هنا أبو العباس أحمد القرافي الشافعي، وليس القرافي صاحبنا المالكي المعروف بابن الهائم، المتوفى في القرن التاسع، له هذا الكتاب، وكتاب لطيف جدا، لكنه جعل هذه المسائل على شكل جدول، فممكن من قرأ هذا الكتاب يستطيع أن يستوعب مسألة المناسخات. والمناسخات هي من المسائل العملية التي تتعب الطلاب كثيرا، لكن ربما لو قرأها على شكل جدول ربما كان هذا أفضل أولى، مع أن المخطوطة التي اعتمدوا عليها في التحقيق تقريبا هي منظومة، هي مخطوطة واضحة، لو صورت ووضعت مع الكتاب في أصله لربما استفاد منها أيضا الشخص الآخر. الكتاب الآخر من مطبوعات الميمان للنشر والتوزيع بالاشتراك مع بنك البلاد، وهي أحد سلسلة مطبوعات شرعية عندهم، كتاب ربح ما لم يضمن، دراسة تأصيلية تطبيقية للدكتور مساعد بن عبد الله الحقيل. ما يتعلق بربح ما لم يضمن، هو المؤلف ذكر ما معنى ما لم يضمن باعتباره مركبا وباعتباره علما على هذا العلم، الأشياء التي لم تضمن مثل بيع الشخص قبل امتلاكه وما أشبه ذلك، ما هو التأصيل الشرعي لها، وما هو التطبيقات لبيع لهذا البيع، سواء كانت تطبيقات قديمة مثل بيع ما لم يملك وبيع المبيع قبل قبضه والربح قبل مدة خيار ونحوها، أيضا ما يتعلق بها بالتطبيقات المعاصرة أو الجديدة، وكيف يمكن أن ينزلها الإنسان على هذا الأمر. هي رسالة علمية جديرة بالاعتناء. الكتاب الآخر هو ليس كتابا جديدا وإنما ترجمته جديدة، هو كتاب موت النقود، هو كتاب مترجم، ترجمه الدكتور محمد بن سعود العصيمي. هو يتكلم مؤلف قبل 16 سنة تقريبا عما يتعلق بالنقود، وأنها قيمتها الرمزية قد لا، وأن ليست قيمتها قيمة حقيقية بمعنى أن لها رصيدا من الذهب وغيره. وتنبأ المؤلف أيضا إلى أنه قد تحدث هزات اقتصادية كثيرة وإشكالات كبيرة كما حصل في العالم الغربي قبل فترة. فلأجل هذا كان المؤلف أو المترجم حرص على إظهار هذا الكتاب بعد مع أنه قد ترجمه يعني قديما، وقال لأهميته ولصدق تنبؤات المؤلف في هذا الكتاب. هذه بعض الكتب التي عرضناها لكم، وهي كما ذكرت من الأخوة في دار الميمان، هي معنا في هذه الفقرة. وانتقل إياكم إلى الفقرة التالية، فقرة في الميزان.
لنا في دروب العلوم
في الميزان نقد علمي ورأي محايد.
فقرة في ميزان مشاهدي الكرام، معنا فيها في هذا المساء كتاب من الكتب التي يحسبنا من الكتب المهمة التي من الجميل وضعها في الميزان وبيان حالها وأهميتها. أشرف هذا المساء بأن يكون ضيفي شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله شيخنا الكريم.
حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الأخوة المشاهدين.
وشكر الله لكم مجيئكم وتفضلكم شيخنا الكريم. بالنسبة لهذا الكتاب الذي بين يدي الآن شيخنا، هو كتاب المعايير الشرعية.
نعم.
يبدو أن اسم الكتاب موهما نوعا ما. فما المعايير الشرعية شيخنا؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وما اهتدى بهديه إلى يوم الدين. هذا الكتاب الحقيقة كتاب المعايير الشرعية، أنا أعتبره هو أبرز كتاب في المعاملات المصرفية، أبرز كتاب. ويعني أشكركم على اختيار هذا الكتاب حقيقة وتعريف الأخوة المشاهدين به. هو من الكتب المهمة وأيضا غير معروفة عند شريحة كبيرة من طلاب العلم. أنا أذكر لما درست طلاب وطالبات الدراسات العليا فسألتهم عن الكتاب قالوا ما نعرفه، أنهم طلاب دراسات عليا ومتخصصون في الفقه، ويعني فهو قد يكون غير معروف عندك شريحة كبيرة من طلاب العلم، لكن عند المهتمين بالمعاملات هذا الكتاب يعني لهم شيئا كبيرا، كتاب له قيمته. وأنا قد كتبت أحد هذه المعايير بنفسي، وكتبت بعض قرارات المجامع الفقهية، وأرى أن المعايير أقوى من قرارات المجامع الفقهية في المعاملات المصرفية، مع احترامي لقرارات المجامع الفقهية، لكنني عايشت هذا وعايشت هذا، وكتبت معيارا وكتبت قرارا.
يعني هذا يحتاج أن نسأل يعني عن صيغة كتابة هذه المعايير هذا والمرحلة المراحل التي تمر بها. يعني هذا الكلام قد يكون يستغرب كثير من الناس ومنهم أنا يا شيخ.
نعم، أنا يعني طبعا قرارات المجامع الفقهية أنا لا نقلل من شأنها، لا شك أنها يعني قيمة كبيرة، وهي صورة من صور الاجتهاد الجماعي، والمجامع الفقهية وأمانات المجامع تبذل جهدا عظيما، وفقهاء المجامع أيضا يعني كبار فقهاء العالم الإسلامي. يعني لا نقل، ليس معنى هذا التقليل من قيمة قرارات المجامع الفقهية،
وإنما
أنا أريد أن أبرز أيضا المعايير، وأن الجهد المبذول في إعداد المعايير ربما يفوق الجهد المبذول في إعداد قرارات المجامع الفقهية.
إذن لابد أن نأتي إلى هذا الجهد وطريقة كتابة المعايير، لكن نريد أن نعرف ما معنى كلمة المعايير.
المعايير معناها الضوابط، يعني هي باختصار يعني تؤدي معنى الضوابط الشرعية، لكن اختاروا المعايير هذا المصطلح لأنهم أرادوا أن تكون هذه المعايير على غرار المعايير المحاسبية، فإن المحاسبين عندهم معايير محاسبية ومعايير يعني عالمية ومعايير متفق عليها بين المحاسبين القانونيين. فعلى غرار هذه المعايير المحاسبية أنشئت هذه المعايير الشرعية، وهي تهدف بالدرجة الأولى إلى أن تعطي منسوبي المصارف الإسلامية من موظفين ومن هيئات شرعية ومن عاملين، تعطيهم المعلومة المركزة المختصرة على غرار معايير محاسبية، كما أنهم يستفيدون معايير محاسبية كذلك أيضا يستفيدون من هذه المعايير الشرعية بعبارة مركزة وبطريقة يعني مبتكرة بطريقة جيدة، كما سنستعرض بعض هذه المعايير.
الجهة التي أصدرت هذا الكتاب شيخ؟
الجهة التي أصدرت هذا كتاب المعايير الشرعية هي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. هذه الهيئة أنشئت عام 1411 للهجرة، يعني 1991 للميلاد، يعني هي تأسست في مملكة البحرين، ولها جهود كبيرة في الحقيقة، سواء في عقد الندوات والدورات، دورات التدريب وورش العمل، وفي إعداد هذه المعايير. وهذا يعني هذه المعايير هي من أبرز منتجاتها ومن أبرز إنجازاتها، وهي مؤسسة غير ربحية، يعني لا نضع لها دعاية، هي غير ربحية، هي يعني اشتركت فيها بعض المؤسسات المالية الإسلامية وهي تقوم بتمويلها، وتهدف كما ذكرت إلى إثراء يعني الجانب الفقهي المتعلق بالمعاملات المصرفية.
شيخ، ما أنكم اثنيتم عليها وأنها غير ربحية، هناك إشكال كبير عند كثير من الناس، هذا كتاب قيمته ما يقال ب470 ريال.
نعم.
طيب إذا كانت هي غير ربحية لماذا تخفضه لطلبة العلم على الأقل؟
يعني هو يخفض ترى لطلاب العلم، يخفض يبقى لهم سعر مخفض، لكن يعني قيمته بالنسبة للبنوك والمؤسسات ثم أيضا يعني لو نظرنا للجهد المبذول فيه، والحقيقة هو يستحق هذا المبلغ وزيادة، الجهد المبذول فيه جهد كبير كما سنرى في طريقة إعداد المعايير.
طيب إذا ما هذه الطريقة التي شوقتها إلى معرفتها يا شيخنا الكريم؟
نعم، هي هذه الطريقة، أنا شاركت في إعداد يعني واحد من هذه المعايير، يوجد الآن 41 معيارا، إحدى هذه المعايير هو المعيار المتعلق بالأوراق التجارية، قمت بإعداده. أولا يستكتب أحد الباحثين المتخصصين، خاصة ممن كتب يعني رسائل علمية، يعني غالبا يكون ممن كتب رسالة علمية، مثلا كتبت أنا الأوراق التجارية كانت هي رسالة الدكتوراه، فلذلك اختاروني لكتابة معيار الأوراق التجارية، لأنه غالبا الذي يكتب رسالة علمية يكون متمكنا في موضوع تلك الرسالة، يكون قد عايشها ما لا يقل عن 4 سنوات، فيكون متمكنا، هذا طبعا في الغالب، وأحيانا يكون باحثا شرعيا ولا تكون هي رسالته العلمية، ليس هذا بالضرورة، ليس هذا شرطا، فيستكتب أحد الباحثين المتخصصين ويكتب لهم بحثا ويضع مسودة للمعيار، يقولون نريد أن تعد لنا معيارا على غرار هذه المعايير، بحيث يعني يضع المسودة لهذا المعيار، ثم بعد ذلك يناقش من قبل لجنة منبثقة من المجلس الشرعي ومقرها في البحرين، يناقش عن هذا البحث وهذا المعيار، مناقشة طويلة، أنا أذكر يعني بقيت 2 يوم في المناقشة، كانت بعد مناقشة رسالة الدكتوراه، فقلت الآن هذه مناقشة الآن أصعب من مناقشة رسالة الدكتوراه.
والمناقشون متخصصون في هذا المجال.
والمناقشون متخصصون. بعد هذه النقاش الطويل يكون هناك تعديلات في الغالب على مسودة المعيار، فالباحث المتخصص يقوم ويجري هذه التعديلات، ثم يرسل لهم مسودة المعيار بعد تعديلها، ثم بعد ذلك تذهب للمجلس الشرعي، يعني مسودة المعيار بعد إقرارها من اللجنة تذهب إلى المجلس الشرعي. المجلس الشرعي يتكون من عدد أو من ثلة من فقهاء العالم الإسلامي الذين لهم عناية وتخصص في المعاملات المالية. هذا المجلس الشرعي كان ينعقد 2 مرات في السنة، ثم أصبح الآن ينعقد 4 مرات في السنة، كل مرة يعني مدة 2 تقريبا، ويكون هناك مناقشات مستفيضة لهذه المعايير. ثم بعد ذلك يعني يكون هناك بعض التعديلات، ثم يذهب المعيار إلى جلسة استماع. جلسة استماع هذه يعني تكون في مقر الهيئة في البحرين، يدعى لها المهتمين والمختصين ومن أراد أن يحضر،
والعدد يكون كبيرا في الغالب.
نعم يكون. ثم تطرح مسودة المعيار بعد إعدادها من الباحث المتخصص، وبعد إقرارها مناقشتها من اللجنة وإقرارها من اللجنة، وبعد إقرارها من المجلس الشرعي، يكون هناك يعني جلسة الاستماع، فهؤلاء المتخصصون والمهتمون وحتى الفنيون كل يأتي يبدون ملحوظات، يعني في الغالب يبدون ملحوظات ويطلبون إجراء تعديلات على هذا المعيار، فيكون هناك بعض الملحوظات، فتعرض هذه الملحوظات على المجلس الشرعي مرة أخرى. نعم، يعني لاحظ هذه السلسلة الطويلة، فتعرض على المجلس الشرعي فيقر يعني بعض هذه الملحوظات وبعض هذه التعديلات، وإلى أن يخرج هذا المعيار بصورته النهائية.
قد يأخذ سنة كاملة.
يأخذ سنة وأحيانا أكثر من السنة، كما سنأخذ في بعض النماذج.
إذن معنى هذا، هل ترى شيخ أن المعيار إذا خرج في هذا الكتاب أنه يكون له من القوة ما ينبغي أن تأخذ من المصارف مثل الهيئات؟
لا شك أنه لا يخرج إلا بعد هذه السلسلة الطويلة، وأيضا يعني الذين يناقشون هذا المعيار ناس متخصصون، ويعني كثير منهم من أعضاء الهيئات الشرعية، من كبار فقهاء العالم الإسلامي، ورئيس المجلس الشرعي هو حمد تقي العثماني، وهو معروف بتمكنه العلمي وأيضا اهتمامه بمجال المعاملات المالية. نحن سنأخذ نموذجا لهذا، لكن هذا يبين لك يعني أهمية هذه المعايير. قرارات المجامع الفقهية هو أيضا يستكتب باحثون، ثم يكون هناك مناقشات من قبل أعضاء المجمع الفقهي والخبراء أيضا، ثم يكون هناك لجنة صياغة، يعني إذا رأى المجتمعون إذا رأوا واتجهوا لرأي معين يكون هناك لجنة صياغة، ثم لجنة الصياغة تعد القرار ويعرض مرة أخرى على أعضاء المجمع وينتهي القرار، ينتهي يعني في غضون أيام يعني جلسة المجمع، يعني غالبا تكون لا تزيد على أسبوع، أحيانا 5 أيام أحيانا 4 أيام. ففي هذه الأيام تصدق قرارات المجامع الفقهية يعني في هذه المدة، بينما لاحظ المعايير الشرعية تبقى أحيانا سنة كاملة وأحيانا أكثر من السنة.
طيب شيخ، الآن قرارات المجامع لها قوة، يأخذون كثير من الهيئات والمصارف، هل المعايير كذلك؟
إيه نعم، المعايير ربما تفوق حتى قرارات المجامع الفقهية،
معتبرة عندها
لا شك أنها معتبرة، لكن المعايير هي خاصة بالمعاملات المصرفية فقط، بينما المجامع الفقهية في كل في النوازل وفي المسائل المشكلة عموما، سواء في المعاملات أو في العبادات أو في فقه الأسرة أو في جناية الحدود والأطعمة، في كل ما يهم المسلمين من النوازل ومن المسائل المعاصرة ومن المسائل المشكلة، فيعني المجامع الفقهية فيها يعني شيء من العموم، بينما المعايير الشرعية متخصصة في المعاملات المالية المصرفية أيضا، ليس جميع المعاملات، المعاملات المالية المصرفية.
لكن رأيت وضعوا معيارا للزكاة.
نعم، هذا باعتبار أن المصارف تحتاج لهذا المعيار، هم يريدون خدمة المصارف الإسلامية على وجه الخصوص، فباعتبار أن المصارف كل المصارف تحتاج إلى الزكاة وكيف تحسب الزكاة وطريقة معرفة الوعاء الزكوي، رأوا إضافة هذا المعيار باعتبار حاجة المصارف الإسلامية إليه، وهذا مما يحسب حقيقة لهذه المعايير.
طيب هل يمكن أن يطور هذا الأمر وأن يكتب بعض الباحثين في معايير أخرى غير مسائل الاقتصاد والمعاملات المالية؟
ممكن، يعني ممكن، هذه الحقيقة فكرة جيدة، فكرة إبداعية الحقيقة، وممكن أنها تطور واستفاد منها، وأنا أدعو يعني المتخصصين وخاصة يعني طلاب وطالبات الدراسات العليا للاهتمام بهذه المعايير والإفادة منها في الرسائل العلمية، بل بعضها تصلح لأن تكون رسائل علمية، يعني بعض عناوين هذه المعايير تصلح أن تكون رسائل علمية. نعم.
بالنسبة للشيخ للتعريف بأحد المعايير نأخذ كنموذج سريع الشيخ.
طيب لو أخذنا مثلا نأخذ المعيار الشرعي رقم واحد، المعيار الشرعي رقم واحد مثلا في العملات،
في العملات.
نعم، يعني لو بدأنا بالصفحة الأولى المعيار الشرعي المتاجرة في العملات، المعيار الشرعي رقم واحد، بعدين المحتوى يوضع في البداية المحتوى، ثم تقديم يبين فيه الهدف من هذا المعيار، فيهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام المتاجرة في العملات وشروطها وضوابطها الشرعية وما يجوز منها وما لا يجوز وبعض التطبيقات التي تزاولها المؤسسات المالية الإسلامية، والله موفق.
مختصر جدا،
مختصر جدا في سطرين يبين فيه الهدف من إعداد هذا المعيار، ثم بعد ذلك نص المعيار، وهذا هو الأهم، نص المعيار يوضع على شكل مواد على طريقة المعايير المحاسبية. فلاحظ هنا نطاق المعيار أولا، يعني ما الذي يتناول هذا المعيار وما الذي لا يتناول، مثلا يتناول هذا المعيار قضايا القبض الحقيقي والقبض الحكمي في العملات واستخدام وسائل الاتصال الحديثة في التعامل بالعملات وصرف ما في الذمة إلى آخره.
مسألة الآن ما يعني يسأل شخص يقول ما هو هذا الأمر اللي هو المتاجر في العملات وأين تعريفه؟
سيأتي بعد ذلك التعريفات، لكن الآن هذا هو نص المعيار، ثم الحكم الشرعي لمتاجرة بالعملات وجعلت على شكل يعني هذا التنظيم الجيد 2-1 ثم ألف باء جيم دال هاء، مثلا تجوز المتاجرة في العملات شريطة مراعاة الأحكام والضوابط الشرعية، ألف أن يتم التقابض قبل تفرق العاقدين إلى آخره، ثم أيضا حكم مستقل يحرم التعامل في سوق الصرف الآجل سواء أتم بتبادل حوالات آجلة أم بإبرام عقود مؤجلة، ثم يعني انتقلوا إلى القبض في بيع العملات ووضعت تحته مواد بهذا التنظيم وبهذا الترتيب، ثم التوكيل في المتاجرة بالعملات، ثم استخدام وسائل اتصال حديثة في المتاجرة بالعملات، ثم المواعدة في المتاجرة بالعملات، ثم المبادلة في العملات الثابتة دينا في الذمة، ثم اجتماع الصرف والحوالة المصرفية، ثم صور من المتاجرة بالعملات عن طريق المؤسسات، ثم تاريخ إصدار هذا المعيار.
الإصدار النهائي يعني.
إصدار النهائي، نعم.
طب ما معنى كلمة اعتماد المعيار؟
هنا اعتماده من قبل المجلس الشرعي. نحن قلنا أنه يمر بسلسلة، هنا اعتمد من المجلس الشرعي في اجتماع رقم كذا تاريخ كذا، ثم أيضا يعني في الملاحق يعطى نبذة تاريخية عن إعداد المعيار، يعني كم استغرق إعداده. لو أخذنا يعني على سبيل المثال هذا المعيار، لاحظ هنا قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم 1 منعقد في 11 من ذي القعدة 1419 للهجرة في البحرين، إعطاء أولوية لإعداد المعيار الشرعي للمتاجرة في العملة. ثم لاحظ يوم السبت 11 من ذي القعدة 1419 للهجرة تم تكليف مستشار شرعي. في اجتماع لجنة الدراسات الشرعية في 13 إلى 16 ربيع الأول 1420 ناقشت اللجنة الشرعية ناقشت اللجنة الدراسة الشرعية وأدخلت عليها بعض التعديلات. كما ناقشت أيضا اللجنة في اجتماعها الآخر رقم كذا في تاريخ آخر مسودة مشروع المعيار. لاحظ اللجنة تجتمع عدة مرات لمناقشة مسودة المعيار. عرضت المسودة مسودة المعيار على المجلس الشرعي في اجتماع رقم 2 المنعقد في مكة المكرمة، وغالبا يعني ينعقد في مكة والمدينة، هو أضيف إليه مؤخرا أيضا أنه ينعقد في مكانين آخرين غير مكة والمدينة، يعني يجتمع 4 مرات في السنة في الفترة ما يعني من 10 إلى 15 من رمضان. أدخل المجلس الشرعي تعديلات على مسودة مشروع المعيار وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيدا لمناقشته في جلسة الاستماع. لاحظ أيضا أن جلسة الاستماع يعني ترسل للمهتمين قبل ويدعون لها،
لا يسمعها البديهة وإنما يفكر فيها
بالصحة. أي نعم، ما يأتون فقط للجلسة ثم يبدون بالمناقشة، لأن غالبا المناقشات التي يعني تكون في أثناء الاجتماع يعني تكون غالبا سطحية، لكن صحيح. عندما ترسل للمختصين ويقرؤونها قراءة متأنية وفاحصة ثم بعد ذلك يأتون لجلسة الاستماع تكون الفائدة أكبر. عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ من 29 إلى 30 ذي الحجة 1421، حضرها ما يزيد عن 30 مشاركا يمثلون البنوك المركزية والمؤسسات ومكاتب المحاسب وفقهاء الشريعة وأساتذة الجامعات وغيرهم من المعنيين بهذا المجال. لاحظ يعني هؤلاء متنوعون ذوي اختصاصات متنوعة. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي أبديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أما طرح خلالها. وقام أعضاء لجنة الدراسات الشرعية بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها. ناقشت لجنة الدراسات الشرعية في اجتماعها رقم كذا الملاحظات التي أبدت خلال جلسة الاستماع والملاحظات التي أرسلت للهيئة كتابة وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة. ثم لاحظ هذه السلسلة الطويلة، ناقش المجلس الشرعي في اجتماع المنعقد في المدينة التعديلات التي أدخلت لجنة الدراسات الشرعية وأدخلت التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار، ويعني اعتمد مجلس الشرعي أو واعتمد هذا المعيار بالأغلبية على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. لاحظ لو يعني نظرنا بداية إعداد المعيار متى؟ 1419 متى أقر؟
21
في 25 إلى 27 من صفر 1421
سنتان
وبضعة أشهر
وعشر اجتماعات تقريبا.
اي نعم، يعني كل هذه السلسلة الطويلة من المناقشات والاجتماعات وفي الأخير يصدر لنا هذا المعيار من كم صفحة؟ من صفحتين ونصف.
طيب بالنسبة لي شيء مهم بعد ذلك المستند.
المستند يعني جعلوك على شكل ملحق، لأن هذا المعيار يعني يذكر بدون مستند، فأرادوا يعني إضفاء يعني هذه المستندات لأجل الرجوع يعني إليها إذا قرأ الإنسان هذا المعيار حتى يعرف ما هو المستند الذي استندوا إليه في إعداد هذا المعيار.
لكن ما في فكرة أن المستندات تخرج في كتاب مثلا مستقل وتطول وتلغى من هذا لأنه غير مهم بالنسبة لي؟
لا هو مهم، وأحيانا عندما يعني تشكل عبارة في المعيار يرجع للمستند فهي مهمة في الحقيقة، هي مهمة.
طيب بالنسبة للتعريفات يعني لماذا جعلوها في الأخير؟
لاحظوا الآن المستندات يعني هي بعد نبذة تاريخية إعداد المعيار يذكر المستند إما يعني دليل القرآن أو السنة أو التعليلات التي يعني ذكرها الفقهاء أو التعليلات التي يراها الباحث الذي أعد مسودة هذا المعيار وبعد مناقشتها من اللجنة. ثم في الأخير جعل التعريفات، تعريفات يعني كأنهم رأوا يعني أنها ليس لها كبيرة أهمية لكنها تذكر من باب التوضيح وقد يحتاج إليها في توضيح بعض المصطلحات. لاحظ مثلا هنا التعريفات، المتاجرة في العملات ما معناها، صرف ما في الذمة ما معناه، المقاصة أو تطارح الدينين إطفاء الدينين ما معناه، التخلية في القبض الحكمي، خيار الشرط، المواعدة في الصرف، الشراء والبيع الموازي للعملات، فتوضح بشكل مبسط ومختصر. فيعني هذا يعني يعطيك خلاصة لهذا المعيار الذي استغرق يعني هذه المدة الطويلة وهذه السلسلة الطويلة من الاجتماعات وهذا الجهد الكبير الذي بذل في إعداده.
بالعكس شيء رائع وعجيب، لكن أنا عندي سؤال في هذا الشيء. نعم. إذا كان هذا المعيار ما يقارب صفحتين ومستندات صفحتان أيضا، بينما الزكاة عندنا أكثر من 10 صفحات معيار والمستند 4 أسطر، يعني والسبب في هذا يعني.
هذه من صحيح من المؤاخذات، يعني أحيانا لا تكون المستندات كافية، مستندات الأحكام الشرعية لا تكون كافية، وأحيانا يعني تكون قليلة، أحيانا التعريفات أيضا يكون فيها نوع من القصور، ربما يعني التركيز بالدرجة الأولى كان على إعداد المعيار، فكأن هذه يرون أنها ملاحق أو يعني أشياء توضيحية ليست أشياء أساسية، ربما أنهم يقصدون هذا الشيء.
نعيد السؤال مرة أخرى في من يقرأ هذا الكتاب. نعم. ذكرتموه في البداية بس ما بدنا.
نعم، هو يعني الفئة المستهدفة من هذه المعايير هم أولا بالدرجة الأولى موظف المصارف الإسلامية والهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية وأمانات الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية وفي الهيئات الشرعية عموما، حتى الهيئات الشرعية أيضا في المصارف يعني التقليدية كذلك أيضا هم يستفيدون من هذه المعايير، ولذلك في الهيئات الشرعية للمصارف عندما تعرض لهم مسألة يتساءلون هل بحثت هذه المسألة في المعايير أو لم تبحث، إذا كانت بحثت يقرؤون هذا المعيار ويتأملونه ويتدبرونه ويكون مؤثرا حقيقة في قرار الهيئة الشرعية، والغالب أن الهيئات الشرعية للمصارف أنها لا تخرج عن هذه المعايير في الغالب، فلأن معايير كما ذكرنا وعدت بعناية وأخذت جهدا كبيرا، وهي أيضا صورة من صور الاجتهاد الجماعي، الاجتهاد الجماعي في الغالب أنه أقرب للتوفيق من الاجتهاد الفردي.
إذا ممكن يستفيد منها حتى الشخص في المرافعات الشرعية هو.
نعم يعني. نعم، هو المستهدف بالدرجة الأولى كما ذكرنا هم يعني منسوب المصارف الإسلامية من هيئات شرعية من كذلك موظفي البنوك من هيئة الرقابة الشرعية، كذلك أيضا المتخصصون في المعاملات المالية أيضا يستفيدون منها، المحامون مثلا يستفيدون منها، طلاب وطالبات الدراسات العليا يستفيدون منها، من يقرأ في المعاملات المالية المصرفية عموما يستفيد من هذه المعايير.
هل تقبلون في البحوث الأكاديمية للماجستير الدكتوراه أن يحيل الباحث على هذا الكتاب مثلا؟
بل أرى أن هذا يتأكد، يعني إذا بحث طالب الدراسات العليا بحثا متصلا بالمعايير فلا بد أن يرجع المعايير، لأن كما ذكرنا هي في قوة إن لم تكن أقوى مقررات المجامع الفقهية، وأنا عند مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه عندما يكون لها ارتباط وتعلق بالمعايير الشرعية ولم يذكرها الباحث أو الباحثة إنني أسأله نعم لماذا لم ترجع للمعايير الشرعية.
طيب الوقت الفقرة انتهى يا شيخ، لكن من الأسئلة المهمة عن هذا الكتاب، هل هو مجرد جمع يعني في أنت ذكرتم بحقيقة الطريقة الجيدة، لكن أيضا هذا السؤال مهم، هل هو نستطيع أن نقول تأليف مستقل ابتكار جديد أم أنه مجرد يعني جمع للسابق؟
نعم، هو لا شك أنه تأليف مبتكر وجديد، وكما ذكرنا وضع على غرار المعايير المحاسبية ويعطيك المعلومة المركزة في جملة قليلة. يلاحظ هذا المعيار الذي أعد وأخذ سنتين وبضعة أشهر جعل في صفحتين ونصف فقط، فأعطيك خلاصة مركزة عن هذا الموضوع.
إذن هو من باب تطوير الفقه يعني.
نعم لا شك أنه جهد مشكور،
ولعل إن شاء الله يكون لنا فقرة حلقة قادمة عن ما يتعلق ب تطوير الفقه، وفي هذا أمثلة كثيرة إن شاء الله يعني لعل
يسر إن شاء الله تعالى.
إذن هذا لعل يكون مدخلنا يا شيخ للحديث في الفقرة التالية عن فقه المعاملات المالية، فإن أذنت لنا ننتقل للفقرة
طيب
التالية. شاكر لك شيخ، شكرا جزيلا.
نادي القراء مستشاركم الثقافي، عن الكتاب نتحاور.
نادي القراء سنتحدث فيه مشاهدينا الكرام عن فقه المعاملات المالية، فقه المعاملات عموما، فقه المعاملات المالية المعاصرة، وهذا هو عنوان الكتاب الذي بين يدي شيخنا الكريم الشيخ سعد، فقه المعاملات المالية المعاصرة، وهو من إعدادكم لهذه السنة.
نعم.
لكني سمعت أن الكتاب نفد يعني من الأسواق الآن.
صحيح، هو الكتاب كان بداية صدوره مع المعرض الدولي للكتاب في الرياض، ولله الحمد وهذا من فضل الله عز وجل أولا وآخرا أن الكتاب كان أكثر الكتب المبيعة في المعرض، ونفد خلال 2.5 أسبوع تقريبا إلى 3 أسابيع نفدت الطبعة الأولى.
جميل، وأنتم بصدد عدد طباعته.
نعم، ويعني أذنت للناشر أن يعيد طباعته بعد استدراك بعض الملحوظات اليسيرة.
جميل.
وإن شاء الله تعالى مستقبلا ربما نضيف أيضا موضوعات جديدة، لأن هذا يعني ذكر فيه أبرز المعاملات المالية المعاصرة وليس جميع المعاملات المالية المعاصرة.
قالوا 15 معاملة تقريبا.
نعم تقريبا، يعني ذكرنا فيها أبرز المعاملات المالية المعاصرة. الهدف من إعداد هذا الكتاب هو تبسيط هذه المعاملات لشرائح المجتمع، لأن المعاملات المالية المعاصرة يعني كتب المعاملات المالية المعاصرة موجودة في الأسواق معظمها من الرسائل العلمية، رسائل الماجستير والدكتوراه، والتي تكون ربما مكتوبة بلغة فوق مستوى بعض شرائح المجتمع. فالناس يتساءلون يقولون نريد كتابا مبسطا يجمع لنا أبرز المعاملات المالية المعاصرة ويعرضها بأسلوب مبسط وبأسلوب سهل، وأيضا مع يجمع لنا أيضا آراء وقرارات المجامع الفقهية والهيئات العلمية. فهنا انبثقت يعني فكرة تأليف هذا الكتاب. جميل.
لكن أنا طبعا الكتاب عرفناه قبل فترة في فقرة الوراق، وكنت قد ذكرت أنه يعني مناسب جدا للمبتدئ ويفهمه الشخص العادي، لكن أيضا المتخصص عندما يقرأه لن يجد فيه لغة غير علمية بل سيجد لغة فقهية علمية. هذا الجمع صعب أحيانا يا شيخ، إرضاء طلبة العلم أو المتخصصين وعامة الناس، ونرى أنكم وفقتم في هذا بحمد الله عز وجل.
نعم، هو أحمد الله تعالى يعني على هذا. يعني أنا قصدت أيضا أن يرضي جميع الشرائح الحقيقة. أولا تبسيط اللغة، لغة الكتاب. ثانيا الاستيفاء بحيث تذكر أبرز آراء العلماء، وأيضا تذكر آراء الاجتهادات الجماعي الهيئات العلمية والمجامع الفقهية، تذكر بنصها، أحرص على ذكرها بنصها. فيعني هذا في الحقيقة أيضا يوفر للطالب العلم والباحث هذه القرارات. عندما مثلا يريد بحث مسألة من المسائل، مثلا التأجير المنتهي بالتمليك مثلا، فيعني أذكر آراء العلماء في التأجير المنتهي بالتمليك والصورة، ثم أذكر قرار المجمع الفقهي وقرار هيئة كبار العلماء أذكره بنصه، حتى يكون الباحث أو طالب العلم يكون على تصور بآراء المجامع الفقهية والهيئات العلمية.
وفي الحقيقة في يعني تبسيط واضح لقضية الشركات ومعناها ومعنى الشركة المساهمة والتفريق بينها، وهذا شيء الحقيقة مهم. لكن في أيضا صور، يعني صورتم صورة الشيك وصورة السند لأمر هنا يا شيخ. أنا لما قرأت الكتاب وضعت بعض الإشارات على بعض الأخطاء الطباعية، ما أدري أعطيكم إياها ولا
استدركنا في الطبعة الثانية. استدركت بعض الأخطاء الطباعية، وأنا أيضا كنت قد كتبت أيضا في موقع على تويتر أن من يعثر على يعني ملاحظات أو مقترحات، وصلني بعض الملاحظات والمقترحات وسنستدركها إن شاء الله تعالى في الطبعة الثانية. طيب. لأن في الحقيقة يعني هو كانت فكرة الكتاب لها تقريبا 6 أو 7 سنوات، كانت مادة موجودة لدي وكنت أطوره وأزيد وأضيف، لكن يعني لما رأيت أني قد يعني أصاب بشلل الكمال كما يقال، أريد أن يخرج في أفضل حلة، في الأخير قررت أن أخرجه وإن كان هناك بعض الأخطاء الطباعية اليسيرة أو بعض الملحوظات اليسيرة، لكن أستدركها يعني مستقبلا.
والعمل البشري هذا طبيعة، لا يمكن أن يكون كاملا خالصا يعني.
نعم.
طيب شيخنا، يعني هل هذا يعني هل الحديث عن فقه المعاملات المالية المعاصرة من الأهمية بمكان؟ بعض الناس يقول عندنا الآن ما هو موجود في كتب الفقهاء القديمة، ممكن يعني نبحث وننزل على الواقع ولا يحتاج أن نأتي بهذا الجهد ومجامع وقرارات ومعايير.
هذه حقيقة مهمة جدا لطالب العلم. بعض طلاب العلم كما تفضلتم يهتم بما دونه الفقهاء السابقون، لكن عندما تأتي معاملة من المعاملات المعاصرة كيف يكيفها من الناحية الفقهية؟ كيف يعرف حكمها الشرعي؟ ستجد أنه إذا لم يكن له عناية بالمعاملات المالية المعاصرة يتخبط. وكما ذكرنا الاجتهاد الجماعي أقرب التوفيق وإصابة الحق من الاجتهاد الفردي، فلا بد إذن من أن يكون على الأقل يعني عنده معرفة بآراء الهيئات العلمية والمجامع الفقهية. وليس بالصحيح أن الإنسان يبدأ من الصفر وإنما يستفيد من جهود الآخرين. في العالم الإسلامي والله الحمد يوجد عندنا عدد من الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية التي لها جهود كبيرة في ليس فقط في المعاملات المالية، في كل ما يحتاج إليه المسلمون، وأصدرت قرارات وأصدرت يعني بيانات في هذا، بل حتى كتبا أفادت المسلمين ونفعت المسلمين. فينبغي لطالب العلم أن يكون على صلة بهذه الجهود، وأن يكون على الحد الأدنى أن يعرف آراء الهيئات العلمية والمجامع الفقهية في هذه المعاملات. لو أخذنا على سبيل المثال مثلا قبل قليل قلنا التأجير التمويلي أو التأجير المنتهي بالتمليك، لابد أن يكون متصورا لمثلا رأيها كبار العلماء في المملكة، يكون متصورا لقرار المجمع الفقهي فيها، يكون عنده خلفية لو سألها أي سأل ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك، يكون يعني عنده معرفة بها بطاقات الائتمان مثلا، يكون عنده تصور، يكون عنده معرفة ببطاقات الائتمان، على الأقل يعرف ما رأي المجمع الفقهي في بطاقات الائتمان. هذا هو الحد الأدنى. أما أنا نجد بعض الطلاب له عناية بما كتبه الفقهاء السابق، ولك عندما تسأل عن أي مسألة من المسائل المعاصرة أو مسائل المعاملات المالية المعاصرة يقول والله أنا ما لي عناية بالمسائل المعاصرة. لماذا؟ يعني هذا يعتبر خللا، يعتبر قصورا. فأردت أنا بهذا الكتاب أن أسد هذه الثغرة. الحقيقة لم أجد كتابا مستوعبا لأبرز المعاملات المالية المعاصرة ويعرض بشكل مبسط. هناك بعض الجهود لبعض العلماء وهي جهود مشكورة، لكن ربما أنها كتبت بلغة يعني لا تناسب كثيرا من شرائح المجتمع، أو أنها يعني لم تنتهج للمنهج الذي سلكته في هذا الكتاب.
يعني مثلا أنت تتكلمت في الأوراق التجارية هنا في صفحات، بينما رسالة كاملة عندكم عن
نعم يعني الأوراق التجارية كانت هي رسالة الدكتوراه، خلاصتها ضمنته هذا الكتاب.
طب بالنسبة للشيخ لما يتعلق بالمعاملات المعاصرة التي ليس لها أي مسألة شبيهة بها في السابق، هل هذا موجود؟ أحيانا نجد أن الفقهاء المعاصرين يعني يحاولون أن يكيفوا هذه المسألة على مسألة شبيهة ذكرها المتقدمون، لكن هل مر بكم بعض النوازل التي لا يمكن أن يكيفها الإنسان على مسألة سابقة المحتاجة لاجتهاد جديد؟
نعم، يعني بعض المعاملات المعاصرة تحتاج إلى اجتهاد ونظر، وربما لا تكيف على يعني عقد من العقود السابقة، وأحيانا تكون مركبة من عدد من العقود. فمثلا لو أخذنا مثلا مسألة يعني التأمين، مثلا تأمين من العقود الجديدة لم يكن معروفا بهذه الطريقة الموجودة في الوقت الحاضر. لو أخذنا مثلا شركات التسويق الهرمي مثلا، أيضا يعني شركات جديدة لم تكن معروفة ولا يمكن تكييفها على يعني عقد من العقود السابقة. المارجن مثلا، متاجرة بالهامش مثلا، بعض المعاملات المعاصرة يمكن نجد لها أصلا عند الفقهاء السابقين في بيع المرابح الأمن بالشراء موجودة. تورق المصرف المنظم أصله موجود عند الفقهاء السابقين. فإذا بعضها أصله موجود وبعضها هي معاملات جديدة تحتاج إلى نظر جديد وإلى اجتهاد جديد.
طيب بالنسبة للشيخ للمذاهب الفقهية يعني المعتبرة الموجودة عند الناس، هل هناك فرق بين المذاهب قوة وضعفا في مسألة المعاملات؟
أقول يعني طالب العلم عندما أولا ينظر للمعاملات المالية المعاصرة لابد أن يكون على صلة بآراء الفقهاء السابقين، وليس معنى ذلك أنه يركز على المعاملات المالية المعاصرة وليس له عناية أيضا بما دونه فقهاؤنا. يعني الفقه الإسلامي، كتب الفقه الإسلامي ثروة عظيمة، لابد أن يكون طالب العلم على صلة بها وأن يفيد منها. فعندنا أبرز المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. أجود المذاهب الأربعة في المعاملات كما ذكر ذلك وقرره ابن العباس بن تيمية رحمه الله هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد. وعلل ذلك ابن العباس بن تيمية، قال لأن الإمام مالك أخذ المعاملات أو أخذ البيوع عن أفقه الناس في البيوع وهو سعيد بن المسيب. والإمام أحمد في غالب المعاملات المالية يوافق الإمام مالك. ونعرف المذهب الحنابل في عدة روايات، لكن الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد توافق الإمام مالك في الغالب. فأجود المذهب الأربعة هو مذهب المالكية والحنابلة، يعني هذا في المعاملات على وجه الخصوص. وإن كان ليس بلازم أن يكون مذهب المالكية أو الحنابلة هو الصحيح في المعاملات، قد يكون أحيانا مذهب الشافعية أو الحنفية والمعول عليه هو الدليل من الكتاب والسنة.
طيب شيخنا بالنسبة للكتب المعاصرة اللي ترى سواء كانت في متخصصة في شيء معين أو في طريقة فهم العمل المعاملات المعاصرة، هل تذكر شيئا منها؟
نعم، هناك جهود لبعض العلماء في هذا. يعني مثلا دكتور وهب الزحيلي له موسوعة المعاملات المالية المعاصرة في 8 مجلدات ضخمة وكبيرة هذه. وأيضا دكتور وهبة هو عضو في المجمع الفقه الإسلامي الدولي ومجمع الفقه الإسلامي بالرابطة، وله مشاركة في كثير من المؤتمرات، وهو أيضا كبير في السن يعني عنده خبرة، وهو أيضا له عناية بفقه العلماء السابقين وله كتابه الفقه الإسلامي وأدلته. فيعني هذه الموسوعة أيضا جيدة وأنصح بالإفادة منها. أيضا هناك كتاب أيضا فقه المعاملات المالية المعاصرة للدكتور محمد شبير، جيد أيضا وجمع فيه مادة علمية جيدة. أيضا القراء داغي أيضا لها في هذا كتب جيدة، بحوث في المعاملات المالية المعاصرة وهي بحوث جيدة. يعني هناك الرسائل العلمية، الرسائل العلمية كتب في هذا كتابات جيدة ومتخصصة، معلوم أن الرسالة العلمية تكون تحت إشراف علمي ومناقشة، وأيضا طالب الدراسات العليا يكون متفرغا لإنجاز هذا البحث. إذا كانت ماجستير من سنتين إلى 3 سنوات، الدكتوراه من 4 سنوات إلى 5 وأحيانا أكثر من ذلك، ففي المعاملات المالية المعاصرة هناك
ومسألة واحدة يعني
ومسألة واحدة نعم. يعني مثلا المارجن والمتاجر بالهامش كانت رسالة الماجستير عندنا في قسم في كلية الشريعة، وتخصص في هذه المسألة فقط البحث. كذلك يعني هناك مشاريع أيضا علمية، مثلا عندنا في قسم الفقه كلية الشريعة مشروع المنتجات المالية، التي منتجات مالية معاصرة ترد إلى أصولها من كتب الفقهاء السابقين، وهو مشروع يعني قائم وموجود، ولا زال الباحثون يبحثون في هذا المشروع.
الفقهاء السابقون مثل من؟ مثل أبي حنيفة هو؟
نعم، مثل محمد بن حسن الشيباني، يعني الفقهاء مثل القاضي أبو يوسف أبو عبيد. عندنا في قسم الفقه بكلية الشريعة عندنا سلسلة النوازل، ليست فقط في المعاملات المالية المعاصرة، النوازل كلها في جميع أبواب الفقه. هذا مشروع، كان مشروع النوازل في جميع أبواب الفقه، يعني ابتداء من الطهارة إلى آخر أبواب الفقه، إلى الإقرار على طريقة الحنابلة.
هو الإشكال الشيخ أن بعض الناس يقول من خلال بعض الجلسات التي عقدت خلال سنوات تعقد جلسة عن النوازل، ثم لا يكتشف الحضور أن النازلة هي فقط مجرد مسألة مسألتان، بينما الأربع أو خمس مسائل الأخرى هي ليست نوازل. تكلم عنها الفقهاء السابقون بنصها أو بما يشبهها.
هذا يقودنا لمعرفة ضابط النازلة. هي ضابط النازلة هي لا تقتصر فقط على المسألة المستجدة النازلة الطارئة، بل حتى المسألة الموجودة قديما لكن طرأ عليها ما يغيرها فتعتبر نازلة. فيعني بعض المسائل موجودة، مثلا على سبيل المثال التورق. التورق ليست من المسائل الجديدة، يعني ليست من النوازل، لكن طرأ عليها الآن ما يغير حكمه ويستدعي النظر فيها، ولذلك بحثت في المجامع الفقهية. لما أصبحت البنوك ترتب التورق بطريقة معينة، مجرد أن يعني العميل يأتي للمصرف ويوقع على شراء سلعة معينة بثمن مؤجل
توكيل،
ثم يوقع على توكيل البنك في بيع هذه السلعة لطرف ثالث، وبالتالي يحصل على ما أراد من السيولة النقدية ويثبت في ذمته أكثر منها. مجرد التوقيع على هذه الأوراق يعني انتهى الموضوع. فيريد مثلا تريد كم؟ تريد 100,000؟ تريد 200,000؟ وقع على هذه الأوراق وتحصل على ما أردت من السيولة النقدية ويثبت في ذمتك أكثر منها. هذه يعني أنكرها كثير من العلماء المعاصرين ومجامع فقهية، أنكرت هذه الطريقة، قالوا هذه صورة من صور العينة الثلاثية وهذه حيلة على الربا ولا تجوز.
أنت متى فعلا أن البنك يقوم بهذا يا شيخ؟ أن البنك يشتري السلعة ثم يبيعها لطرف ثالث؟
هو لو ضبطت بالضوابط الشرعية يمكن يقال بصحتها. ذكرت هذا، ذكرت مثلا أن الهيئة الشرعية في الراجحة ضبطتها بالضوابط الشرعية. يعني لو أخذنا هذه المسألة على وجه خصوص مدام هذا الكتاب الآن معنا، ذكرت رأي المجامع الفقهية ثم ذكرت رأي الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، وذكرت أن نعم الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي ذكرت الضوابط التي يمكن أن تنضبط، يعني أو تصح هذه المعاملة لو طبقت هذه الضوابط. فمثلا يعني لما ذكرت التورق تكلمت عن حكم التورق وحقيقته ورأي المجامع الفقهية فيه، ثم ذكرت يعني الضوابط، ذكرت 4 ضوابط أو 5، لو طبقت هذه الضوابط أصبح التورق المصرفي المنظم جائزا.
لكن صعب.
لماذا؟ لأن المجامع الفقهية منعتها لأجل هذه المحاذير، هذه الضوابط تزول مع هذه المحاذير. فمثلا قلت أن تكون تلك السلع مملوكة للمؤسسة المالية ومتعينة بموجب الوثائق، أن لا يكون العميل الذي تبيع عليه الشركة السلعة آجلا هو الذي باع السلعة حتى لا تكون من قبيل العينة، أن لا تكون السلعة المبيعة آجلا ذهبا أو فضة، أن لا يكون مواطئ أو حيل على التمويل بالفائدة الربوية. أهم شرط هو الشرط الأول، أن تكون مملوكة ومتعينة، مملوكة ومتعينة وتباع على طرف ثالث. الواقع أنها إما أن تكون غير مملوكة أو تكون مملوكة ولكن ليست متعينة، أو أنه لا يتحقق الضابط الأخير يكون هناك مواطأة. صحيح. يعني تباع مثلا هذا الحديد أو هذه المكيفات أو هذا الأرز
على
ألف عميل. نعم هو موجود موجود، ربما يكون مملوك للمصرف لكن يباع على هذا العميل، ثم هذا العميل يوكل المصرف على بيع على الطرف الثالث، هذا الطرف الثالث يبيع مرة أخرى على العميل وهكذا. هذا الأرز موجود موجود في مكانه، يباع على آلاف العملاء وهو موجود في مكانه،
وهذا اللي جعل بعض الفقهاء الذين أجازوا هذه المعاملة فيما بعد
يتراجعون.
نعم. طيب شيخنا بالنسبة لما يتعلق بمسألة الهيئات الشرعية لا يمكن نتجاوز هذه الفقرة بدون الحديث عنها، جهود الهيئات الشرعية في جهات المراقبة في البنوك فيما يتعلق بالمعاملات المالية المحصرة، هل ترى أنها قدمت جهدا مشكورا أم أنها ما زالت؟
الهيئات الشرعية الحقيقة يعني متفاوتة فيما بينها، لا نستطيع أن نحكم عليها حكما عاما. هناك هيئات شرعية لها عناية كبيرة ب يعني مراقبة أعمال البنك، وأيضا في التحري، في التحري ل يعني الضوابط الشرعية من غير يعني مدارات ومن غير مجاملة للبنك، وأيضا عندها جهاز رقابة، جهاز الرقابة مرتبط بالهيئة الشرعية ليس مرتبطا بإدارة البنك.
هذا في كل، هذا في بعض البنوك ولا في كل؟
في بعض الهيئات الشرعية. في بعض الهيئات الشرعية فيعني ويكون عندها أيضا جهاز أمانة، طبعا جهاز الأمانة موجود لدى تقريبا جميع الهيئات الشرعية، لكن قوة الأمانة تنعكس على قوة الهيئة الشرعية. فالأمانة، أمانة الهيئة الشرعية تعد يعني الهيئة الشرعية تعد لها بحثا مثلا في هذه المسألة، قد يكون هذا البحث موسعا قد يكون مختصرا على حسب طبيعة تلك المعاملة، وأعضاء الهيئة الشرعية يتناقشون ثم يصدرون في ذلك قرارا أو توجيها. وهناك جهاز رقابة أيضا يراقب تطبيق قرارات الهيئة الشرعية. الهيئات الشرعية يمكن يعني أصنفها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هيئات الشرعية المصارف الإسلامية والتي لها جهاز رقابة قوي، ويعني لو أخذنا مثالا لها مثلا على سبيل المثال لا بأس أن نذكر أمثلة من باب التشجيع لها، عندنا في المملكة العربية السعودية مثلا هي الشرعية لمصرف الراجحي والمصرف للبلاد والإنماء، هذه من أجود الهيئات الشرعية حقيقة، وأعضاء الهيئات الشرعية لهم عناية وتحري و يعني يدرسون تلك المسائل دراسة متأنية، وتكون قراراته الحقيقة قرارات مهمة ويرجع إليها حقيقة، هي مرجع للباحثين. على سبيل المثال الهيئة الشرعية الراجحة طبعت قراراتها وفي ثلاثة مجلدات وأصبحت مرجعا للباحثين في المعاملات المصرفية. القسم الثاني هيئات شرعية قد يوجد لها مراقبين لكن رقابة ضعيفة، ويكون غالبا يعني أعضاء الهيئات الشرعية مرتبطين بعدة هيئات شرعية، فما يكون عندهم الوقت الكافي للتأمل والنظر، فمستواها أضعف من القسم الأول. القسم الثالث هيئات شرعية موجودة في البنوك التقليدية، ويعني هذه أيضا مستواها أقل من مستوى الهيئات الشرعية في القسم الأول والثاني.
وليس هناك رقابة أبدا؟
قد يوجد رقابة لكنها ضعيفة جدا، ولذلك أنا أرى أن أي هيئة شرعية لابد أن يكون لها جهاز رقابة، لأن عندما تصدر الهيئة الشرعية قراراتها وتكون حبرا على ورق ما الفائدة منها إذا لم تطبق؟ صحيح. وإذا لم يكن هناك جهاز رقابة، وهذا الجهاز يعطي الهيئة الشرعية تقريرا عن مدى التزام المصرف بتطبيق قرارات الهيئة الشرعية.
لكن بعض الناس يقول يعني بما أن هذه الهيئات موجودة لماذا تكون ضمن مؤسسة واحدة لتكون أقوى أفضل، ولكي لا يكون للمصرف دخل في اختيار أشخاص معينين يكونون يسهلون له توجهه الذي يريده؟
هذا حقيقة هذا هو المفترض، وهذا هو الذي نطمح إليه، وهو موجود في بعض الدول، موجود في ماليزيا مثلا، فهذا هو الحقيقة الذي نطمح إليه، يعني تكون تحت مظلة واحدة، وأيضا لو تكون مستقلة عن المصارف كان هذا أجود أيضا وأفضل، لكن أيضا نتعامل بواقعية، ما دام هذا هو الواقع نحن نتعامل الآن بواقعية ونطمح لهذا لتحقيق هذا الهدف.
طيب عندنا يعني بما أن ذكرتم مثلا بعض الكتب المعاصرة المهمة في هذا، هل هناك أشخاص، هذا سؤال حقيقة ورد من أحد الأخوة في تويتر، هل هناك أشخاص نستطيع أن نقول أنهم هم الذين بثوا روح الاهتمام بهذا الأمر سواء في الجيل السابق، بالذات في الجيل السابق، الاهتمام بالمعاملات المالية المعاصرة وبحثها والاجتهاد فيها؟
لا شك أن يعني بعض الفقهاء والعلماء السابقين كانت لهم جهود كبيرة في هذا، يعني كان قبل ممكن 40 سنة أو 30 سنة حتى، يعني كان البنوك التقليدية هي السائدة والمنتشرة في العالم الإسلامي، ولا تكاد توجد مصارف إسلامية، ويقال يعني أول ما وجد مصرف دبي، وكان هناك جهود من بعض العلماء يعني من على رأسهم الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله تعالى، ويعني كان هناك شارك بعض العلماء، وكانت يعني جهود حقيقة مشكورة، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
نعم. هو فقط يوقع عندنا سؤال نهائي، وهو أن الهيئات الشرعية والمصارف والفقهاء المهتمون بفقه المعاملات المالية المعاصرة كما هو عادة البشر مختلفون، وحين يكون اختلافا كبيرا بحيث يقول أحدهم هذا من الحلال الطيب، والآخر يقول هذا من الربا أو من الشبيه بالربا الفرق أو من الميسر، والفرق كبير، وهذا يوقع الشخص العادي في حرج، كيف يتعامل مع هذا؟
هذا صحيح، هذا موجود، اختلاف العلماء موجود من قديم، وتكلم عن العلماء يعني من قديم الزمان، وعني به الأصوليون، فعندما يختلف العلماء، ومثل ذلك أيضا عندما تختلف المجامع الفقهية والهيئات العلمية، ما موقف الإنسان مع هذا الاختلاف؟ هذا محل خلاف أيضا بين العلماء، لكن الأقرب الله أعلم أن المسلم إذا كان طالب علم فيجتهد ويحقق ما يراه الأقرب للكتاب والسنة أو للمقاصد الشريعة ونحو ذلك. إذا كان عاميا يعني فرضه التقليد فيلزمه أن يتبع ما هو من يراه الأوثق في علمه ودينه وأمانته. فالهيئات العلمية مثلا على سبيل المثال أبرز المجامع الفقهية التي يثق بها الناس مجمع الفقه الإسلامي ورابط العالم الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، وكان هناك مجامع أيضا أخرى، يعني هناك مثلا مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية، مثلا هناك مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، مجمع الفقه الإسلامي بالهند، هناك عدة يعني مجامع، هنا أيضا مؤخرا أقر مجمع الفقه السعودي أيضا يعني أقر، ونسأل الله جعل فيه البركة. لكن أبرز هذه المجامع مجمع الرابطة والمجمع الدولي. الهيئة العلمية مثلا هيئة كبار العلماء عندنا في المملكة العربية السعودية لها قرارات جيدة، وكان فيها بعض الفقهاء والعلماء الكبار، الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله كان في بدايتها، والشيخ عبد الله بن حميد، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الأموات، وأسأل الله التوفيق للأحياء.
اللهم آمين. شكر الله لكم شيخنا، الحقيقة كثير من الأسئلة تتعلق بهذا الأمر بفقه المعاملات المالية المعاصرة، لكن وقت الفقرة انتهى، ولا نريد أن نجور على الفقرة الختامية، فأذلنا بالانتقال
شيخنا. لا نفيد بالعلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى.
اخترنا لك شيخنا الكريم، ما أدري ما هو الكتاب الذي اختاره لنا بعناية، هل هو كتاب يتعلق بفقه المعاملات أم يتعلق بشيء عام أم؟
الحقيقة يعني أنا عرفت بالفقه وكتب الفقه، ويعني تكلم عن في حدود هذه الدائرة، لكن ما دمتم طلبتم كتابا فأنا أريد أن أرشح كتابا خارج هذه الدائرة من غير كتب الفقه. الحقيقة من الكتب العظيمة يعني التي أرشحها لهذه الفقرة، والتي يعني أيضا مضمونها لا يدل عليه عنوانها، هو كتاب الشيخ علي الطنطاوي تعريف عام بدين الإسلام. هذا الكتاب الحقيقة أنا أنصح بقراءته وأنصح بالإفادة منه، كتاب الحقيقة يعني يقوي معاني الإيمان لدى المسلم، يزيده يقينا، يخاطب العقل والمنطق والوجدان. يعني هذا الكتاب
استأذن لي يا شيخ.
نعم.
تعريف عام بدين الإسلام، قد يوحي هذا لبعض الناس أن هذا تعريف لغير المسلم لكي يعرف الإسلام، ليس
هذا صحيح، ولذلك قلت أن عنوانه لا يوحي بمضمونه، هو أراد أن يسلط الضوء على بعض القواعد المهمة في الدين الإسلامي، وقد ترجم لعشرات اللغات، ولقي والله الحمد يعني إقبالا كبيرا. ويعني الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله هو أولا لا ينتمي لأي حزب، يعني هو صرح بأنه لا ينتمي لأي حزب، إنسان يعني مجاهد، جاهد بقلمه ولسانه وبذل جهده، وإنسان صادق. وأيضا يتميز الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله بأنه يعني مرت به أحداث كبيرة، عاصر الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والاستعمار الفرنسي لبلاده وسقوط الخلافة العثمانية، ويعني رحل لمعظم دول العالم، فتكونت عنده خبرات في الحياة، مع جودة في الرأي وحكمة وسداد، وأيضا عناية بالفقه. الرجل فقيه، الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله فقيه ومثقف ثقافة واسعة ومنقطع للقراءة والعلم وسعة الاطلاع. أنا سبحان الله يعني كنت أستمع لشريط له، يعني سئل عن أبرز الخطباء في الغرب فتحجبت، يعني يذكر أبرز خطباء في إيطاليا وفي فرنسا، يعرف أسماءهم ويجيد يعني أكثر من لغة. فالرجل يعني واسع الثقافة، عنده ثقافة واسعة جدا. انعكس هذا على كتابه، هذا في كتابه هذا يعني ممكن يعني ناخذ نماذج من يعني أنا كنت لخصت بعض الكلام الذي قاله.
لكم اهتمام بهذا كبير من قديم يعني.
اي نعم، لخصت بعض كلام الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في هذا الكتاب، وأنا أنصح بقراءة كتبه كلها، وإن كنت ربما لا أتفق معه في بعض آرائه، يعني ليس بالضرورة عندما أثني على مؤلف أن أتفق معه في أطروحاته وفي آرائه، لكن أدعو للإفادة منه. يعني مثلا يعني ذكر في صفحة 19 يقول: المعاصي لذيذة لأنها توافق طبيعة النفس، إنك تجد لذة في سماع الغيبة والمشاركة فيها لأنها تشعرك بأنك خير من هذا الذي يذكرنا بالسوء إلى آخره. أتكلم عن هذا. مثلا يتكلم عن نفسه يقول: كنت أقول إذا حججت تبت وأنبت، ثم رأيت أني حججت وما تبت، وكنت أقول إذا بلغت 40 وجاوزت 60 وما تبت فالإنسان يرجو الصلاح لكنه يسوف يظن أن الأجل في الأجل فسحة إلى آخره. يقول مثلا ذكر الأسس، أسس التي ينبغي المسلم أن يعرفها، ذكر عدة قواعد وعدة أسس. يعني ذكر مثلا من هذا يقول: الحواس ماذا تدرك من العلم؟ ما الذي يستطيع أن يحكم عليه العقل البشري؟ ذكر مثلا يقول على سبيل المثال: الآخرة بالنسبة للدنيا كالدنيا بالنسبة للجنين في بطن أمه، لو أمكن أن نتصل بالجنين في بطن أمه ونسأله ما الكون، فسيظن أن الكون هو هذه الأغشية وهذه الظلمات التي تحيط به. لو قلنا له إن هناك كون آخر فيه شمس وقمر وليل ونهار وجبال وأنهار وإلى آخره لما فهم هذا الكلام، ولو فهمه لما استطاع تخيل حقيقته. هكذا الآخرة بالنسبة للدنيا لا يستطيع العقل البشري أن يتخيلها. ذكر مثلا يعني مسألة كما ذكر محدودية العقل، ذكر مثلا يعني أنه أن الناس جميعا المؤمن والكافر إذا ألمت بهم ملمة ضاقوا بها ذرعا ولم يلوذوا بشيء من هذه الكائنات، وإنما بقوة عظمى من وراء هذه الكائنات يشعرون بها بأرواحهم وقلوبهم وكل عصب بوجودها وعظمتها، وهو أن وجود يعني الإيمان بوجود إله شيء كامل في النفس، وإنه غريزة، لكن هذه الفطرة تغطيها الشهوات والرغبات والمطامع، فإذا هزتها المخاوف والمشادد ألقت عنها غطاءها فظهرت.
نقولات جميلة، لكن ما ودنا نحرق الكتاب على الذي لم يقرأه بعد.
ثم تكلم عن القضاء والقدر كلاما عجيبا، وتكلم أيضا عن يعني مباحث جيدة، لا كما ذكرتم لا أريد أن أحرقها على الأخ القارئ.
هو اسمه تعريف عام،
تعريف عام بدين الإسلام، هذا من الكتب القيمة التي أنصح بالإفادة منها واقتنائها.
حقيقة الوقت مرة سريعة معكم شيخنا الكريم، أنا شاكر لك شكرا جزيلا لتشريفنا الحقيقة، وأنا أقول تشريفنا وأنا يعني لا أبالغ بهذا في برنامج بداد، وبعد أن شرفتمونا قبل في التصوير في مكتبتكم كنت تذكر الشيخ.
نعم،
واليوم بحمد الله عز وجل تشرفنا بكم.
جزاك الله خيرا وأشكركم على هذا البرنامج المتميز والرائع، نسأل الله تعالى أن يبارك فيه.
اللهم أمين، شكرا لكم شيخنا.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى مداد النار.
أما وقد وصلنا مشاهدينا وإياكم إلى ختام فقرات برنامجنا هذا الأسبوع، بعد أن استعرضت وإياكم جديد الكتب، ثم رأينا بمعية ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أهمية الكتاب الذي وضعناه في الميزان، هو كتاب المعايير الشرعية، واستطرق ضيفنا إلى معنى المعيار ولماذا سمي بالمعيار، وأيضا كذلك إلى طريقة كتابة المعيار، وقد ساهم الضيف الكريم في كتابة أحد هذه المعايير فهو بها خبير. استمتعنا الحقيقة كثيرا بالبحار في هذا الكتاب وبأهميته، ثم تحدثنا عن كتاب الشيخ دكتور سعد الخثلان نفسه، كتاب فقه المعاملات المالية المعاصرة ولماذا ألف هذا الكتاب، وأيضا أبرز المشايخ أو الفقهاء الذين اعتنوا بهذا الجانب سواء من الحديث أو القديم. أرجو أن نكون في هذه الحلقة قد قدمنا ما يحوز على رضاكم وإعجابكم. لا أنسى مشاهدينا الكرام أن نذكركم بأننا في هذا البرنامج إنما نسمو ونرقى باقتراحاتكم وملاحظاتكم، فلا تبخلوا بها علينا. حساب البرنامج في تويتر يخرج أمامكم، وكان لدي أي ملاحظة واقتراح فإنني أسعد جدا بها وأشكر له مقدما هذا الأمر. أريد أن أشكر الحقيقة بعض الأخوة بأسمائهم والذين تفاعلوا معنا، لكن إن نسيتهم فإنني أذكرهم بأسمائهم فردا فردا بإذن الله عز وجل، وإن كان بعد هذا التسجيل. لكم مني أطيب وأرق تحية، وألقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى، مداد نرى فيه طيف الكتاب، يجدد للقارئ الموثقا. مداد لدنيا ثقافات فيه معاني